عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، حديثي مع حضراتكم متواصل عن الدار الآخرة. وبعد أن تحدثت في سلسلة كاملة عن أشراط الساعة، انتقل الحديث إلى الدار الآخرة. والآن لقاؤنا مع أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، ألا وهو البرزخ. البرزخ لغة هو الحاجز بين الشيئين، يعني البرزخ حاجز بين شيئين، زي الحاجز بين البحرين، الحاجز بين بحر البحر المتوسط والنيل مثلا لعند رأس البر، ده برزخ، حاجز لا يختلط هذا الماء بهذا الماء. قال الله: وجعل بينهما برزخا، أي حاجزا. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والبرزخ شرعا هو الدار التي تعقب الموت إلى البعث. يبقى جعل البرزخ هذا حاجز بين الدنيا ويوم القيامة، بين الحياة الدنيا وحياة يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هذا الحاجز بين الدار الدنيا والدار الآخرة، أو دار الدنيا ويوم القيامة، اسمه البرزخ. قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث. برزخ ما بين الموت والبعث. وطبعا اللي هو هيكون مستقر البرزخ هذا اللي هو القبر، وهذا هو المنزل الذي ينزله المرء، وهو أول منازل الآخرة، لأن الآخرة بتبدأ من لحظة الموت، تبدأ من لحظة الموت، من مات فقد قامت قيامته. إنما من الموت إلى البعث ده مكان خاص بين الدنيا ويوم القيامة، اللي هو الحاجز الذي يسبق يوم القيامة ليوم الحساب، يوم الدين، اليوم الذي يقضى على الناس فيه إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. وفيه فتنة، هذا القبر فيه فتنة، والفتنة هي الامتحان، وهو سؤال الميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وفتنة القبر عامة في كل المكلفين، عامة في كل المكلفين، ده باتفاق العلماء، يعني كل مكلف. أما غير المكلف، يعني المقصد عامة في كل المكلفين من المؤمنين والكافرين. تكتب لحضرتك، يعني مش بس حضرتك كمسلم اللي هتسأل عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا، سيسأل الكافر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكل الخليقة على وجه الأرض من أمته. بمعنى إيه؟ هناك أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة اللي هي إيه؟ المستهدف الدعوي، اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيدعوهم، أو القابلون للدعوة، يعني اللي هم مستهدف دعوي. أما أمة الإجابة حضرتك الذي استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام وآمن واتبع. كل الناس بقى برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم الكل سيسأل هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما غير المكلفين ففيه خلاف. غير المكلفين زي المجنون، زي الخرف، زي الصبي، خدت بال حضرتك، كل دول غير مكلفين. أما غير المكلفين فيه خلاف، ورجح ابن القيم رحمه الله وقوعه، أي وقوع هذه الفتنة، الامتحان ده، السؤال ده هيحصل برضه. طيب احنا بالنسبة لنا في المستقبل القريب الذي نعيشه، كما هو ملاحظ، هناك حرب ثابتة أو حرب قوية ضروس على ثوابت الدين، والمسألة بتيجي حاجة حاجة كده. البديهيات اللي كانت من سنوات صارت الآن ممكن الناس تشك فيها، والشك فيها لأن فيه حمل التشكيك في الثوابت، حمل التشكيك في العقيدة. فإن لم تكن على بينة من أمرك، إن لم تكن متعلما عقيدتك تعلما صحيحا وتعلمه أبنائك وزوجتك وكل من يهمه أمرك أو يهمك أمره، وتنشر هذا العلم بين الناس، فالناس يكونون في خطر، خطر كبير جدا. من هذه العقيدة التي تتعرض للحرب الضروس العقيدة في الآخرة، العقيدة في القبر. في ناس بتنكر القبر، في ناس اللي هو أقصد كونه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذه عقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المصدر الذي من خلاله نتعلم هذا العلم. ولا يمكن أبدا لهذا العلم أن يتغير إلا إذا جاء نبي ودللنا أو دلنا على أن هذا العلم تغير. وطبعا ده ضرب من المستحيل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء. ومن أهم عقيدة المسلم والأصول الثابتة عندك أن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. إحنا مش أهل مادة، أفشل ناس الناس الماديين، الناس الليبراليين أفشل ناس في الدنيا في كل حاجة، يعني حتى في الوجود على الأرض ملهمش رصيد ولا يمكن يحققوا أي مكسب في أي حاجة، اللي هو التحرر من العقيدة والتحرر من الدين والتحرر. إنما القوة الحقيقية في عقيدتك أنت، شيء ثابت عندك الإيمان بالغيب. أيوه إحنا بنؤمن بالغيب، جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم أنك تؤمن بالغيب، تؤمن بالقبر. وطالما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك بأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أمنا وصدقنا، تؤمن بالبعث، تؤمن بالنشور، تؤمن بالحساب، تؤمن بالصراط، تؤمن بالجنة، تؤمن بالنار، تؤمن بالشفاعة، كل الكلام ده وكل ده جاي إن شاء الله. إحنا يعني لقاءنا في هذه السلسلة حديث عن الإيمان بالغيب، كل دي غيبيات لكنها غيبيات مستقرة لا تقبل الاهتزاز أو الشك في قلب المسلم. ما ينفعش مسلم يشك في هذه الأشياء، لأن الشك في هذه الأشياء كفر. زي واحد على طول بيكذب القرآن، بيقول القرآن ده ملوش لازمة، أو بيقول السنة دي ملهاش قيمة، يبقى قيمة الإسلام؟ يبقى معنى، ما معنى كونك مسلم إن شككت في آية في كتاب الله، آية واحدة بس، إن رددتها معتقدا أنها لا تصلح، يبقى قيمة دينك أصلا؟ يبقى إيه معنى انتمائك للإسلام وإنت أصلا بتشك في الإسلام؟ فدي مسألة مهمة، مهمة جدا. وفي حاجات يا أحبابي لابد أن تقال بوضوح شديد جدا وصراحة، مفيش، لا تقبل المواربة ولا الملائمة ولا المداراة، كلمة صح وغلط فيش فيها سياسة، مفيش فيها إنسان بيطبطب على حد أو بيدادي حد، الكلام ده كلام، ده دين، دي عقيدة، ده إسلام، مفيش، مش هزار. لو أمور من أمور الحياة تحتمل وجهان خلاص ممكن نقول في المسألة وجهان، وممكن تختار الأيسر حسب المعطيات اللي معاك، ويبقى لو حد خد بالقول المرجوح مش مشكلة، إنما دي ما فيش فيها راجح ومرجوح، دي مسألة صح وغلط، دي مسألة حق وباطل وفقط. المسألة دي لازم تكون واضحة جدا جدا. وإن تساهل جيل، يعني حضرتك إن تساهلت خلاص بقى لا تبكي حينما تجد أبنائك انسلخوا من الإسلام وسابوا الإسلام بالكلية، دي ثوابت. إن انمحت خلاص المسألة انتهت، خلاص الدين انتهى، ومش هيحصل طبعا الكلام ده، مستحيل، ده بعدهم، ده مستحيل. تعرف زي ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ مش كان قال كده أبو بكر الصديق: أينقص الدين وأنا حي؟ أهو بقى في رجال في أمة النبي عليه الصلاة والسلام زي أبو بكر، زي أبو بكر الصديق: أينقص الدين وأنا حي؟ لا، دي مسألة بقى. ما عشان كده زمان، لو حضراتكم فاكرين، وأنا دائما أكرر وألح على هذه النقطة: لا تجعل خلافك مع العالم أو الداعية تسقطه بالكلية وتشوه صورته، لأن هناك يوم هو يوم الكريهة الذي نحتاج إليه. ساعتها تقول: إيه العبث اللي احنا كنا بنعمله ده؟ هتقف في الشارع وتصرخ، تقول: يا ناس دي عقيدة. هتطلع على منبر لو لك كلمة مسموعة أو بتخطب وتتكلم، ولكن لا مجيب، المين اللي هيسمعك؟ الناس عشان تسمع عايزة رموز. لما تيجي تدمر الرموز يبقى أنت بتدمر الدين، أنا فاهمي ليها كده. لما بتسقط هيبة الرموز في قلوب الناس يبقى أنت كده بتساهم في هدم دين الإسلام، لأن المعركة خلاص، المعركة منصوبة خلاص، مش مترقبة، معركة منصوبة خلاص، موضوع حق واقع، بس ماشي تدريجي، وإن كان تطوره أسرع مما كنا نتوقع، إنما زي ما بقول لحضراتكم: أقوى سبب، حافظ على المشايخ، حافظ على العلماء، حافظ على الدعاء، حافظ على اللي له كلمة. لما يقول كلمة، أدلك على سبيل المثال: لو أنا وحضرتك وشباب الدعاء اللي هم أدي كده في السن طلعوا قعدوا يتكلموا، وطلعوا على منبر الشرعية وفي المنصورة والقاهرة والمنوفية ودمياط، وقعدنا نتكلم وكلنا مع بعضنا كده، ويطلع واحد زي أبو إسحاق الحويني محاضرة ساعة فقط أو أقل، بأضعف أضعف أضعف اللي احنا عملناه كلنا مع بعض، تخيل، تخيل حضرتك ليه رمز ونجم، يبقى لازم تحافظ عليه. مختلف معاه في حاجة بس لازم تحافظ عليه. ألا هل بلغت؟ الموضوع مش بسيط، زي لما تلاقي مثلا ثابت من السراب الداب بيتضرب كده بيطعن فيه، موضوع كبير. فاحنا عندنا نعيم القبر أو نعيم البرزخ وعذابه شيء مستقر عند أهل السنة، عقيدة ثابتة، وإن أنكرها الخوارج والمعتزلة. الخوارج أنكروا مسألة إن القبر فيه عذاب ونعيم، والمعتزلة نفس الكلام، يعني بعض المعتزلة مش كلهم، زي بشر المريسي مثلا، قالوا ما فيش حاجة اسمها قبر. شفت بقى العقيدة دي مين اللي قالها عبر العصور؟ اللي بيقول الكلام ده، أو دي عقيدة الخوارج، عقيدة الخوارج اللي كانوا أيام زمان خرجوا على علي بن أبي طالب، عقيدة المعتزلة الفرقة الضالة التي حرفت ونفت صفات الله تبارك وتعالى. خدت بال حضرتك؟ وهم سلالة من نفوا أسماء الله من الجهمية، قبح الله أهل الضلال. تعال نشوف العقيدة دي في كتاب ربنا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مش هسيبك الليلة إلا لما تقول خلاص كده كتير قوي الأدلة، كده كتير قوي، ومش هقول لك كل اللي عندي ده، انا هجيب لك نماذج فقط من القرآن. خلاص ناخد كده نعيش مع القرآن كأدلة على إثبات الأمر ده. ولا أستكثر أبدا أن أقعد لقاء كامل في هذا الأمر. هتكلم موضوع خطير مش موضوع بسيط. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سورة ايه يا جماعة؟ الأنعام، الآية من سورة الأنعام. طيب وجه الدلالة كما أثبته صاحب كتاب معارج القبول، أعتقد ده كتاب عقيدة مشهور للقاصي والداني، معارج القبول كتاب من كتب العقيدة، من أشهر كتب العقيدة، مطبوع الأنود أجمل طبعة فيه في ثلاث مجلدات، أفضل طبعة فيه الحقيقة موجودة حتى الآن، الطبعة الموجودة في ثلاث مجلدات. وجه الدلالة أن من حول الشخص في ساعة الاحتضار لا يدري شيئا عما يجري له من الضرب والشدائد. هو بيقول لك ايه؟ والملائكة باسطوا ايديهم، يعني ايه بالضرب؟ مش باسطوا ايديهم يعني عاملين له كده، لا، باسطوا ايديهم بيضربوه. تمام؟ اليوم اخرجوا انفسكم، يعني يا روح اخرجي، في ناس روحها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وفيه ناس تخرج روحها بالضرب، يضربون في آية أخرى يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم. أنت تبقى حاسس بحاجة؟ ولا حد يحس بحاجة، ولا حد يسمع حاجة، ولا حد يعرف أي حاجة. فإذا كان كذلك فلأن يفعل له في قبره أعظم من دون أن يطلع عليه أحد، لأنهم لم يطلعوا على ما يناله وهو بين أظهرهم، فكيف يطلعون عليه وهو في القبر؟ واضحة يا جماعة؟ واضحة؟ انتوا بتنكروا ليه؟ وهو اصلا بين ايديكم وبيتضرب وما انتوش عارفين. واحد يجي يقول ما شفناش حاجه زي كده، ولو جينا تعالى بعد ساعتين ننبش قبر كده ونطلع الشخص ونشوف ولا اي حاجه. ما هو هي الامور بتتاخد كده؟ وحد قال لك العذاب بيبقى على البدن؟ حد قال لك ان العذاب بيبقى على البدن؟ لو الانسان هيعذب العذاب بيبقى على البدن ولا على الروح؟ هذا الدليل الاول اللي اورده العلماء في هذا الصدد، وفي ادله ثانيه اقوى. قال الله، هذا الكلام ده عن مين؟ عن المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سورة إيه؟ التوبة. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. خلاص؟ إذا في حاجة اسمها عذاب قبره. ابن عباس يقول العذاب الثاني في القبر. مجاهد يقول بالجوع وعذاب القبر، سنعذبهم مرتين في الدنيا بالجوع وفي الآخرة بعذاب القبر. قول لي بقى اللي بينكر ده وعمل فيها فهلاوي وفهامة أفهم لكتاب الله من ابن عباس؟ ها؟ أفهم للقرآن من ابن عباس؟ يجي حد على وجه الأرض اللي بيتكلم أصلا جهاز؟ لا ده أنا أقول لك على العلماء كمان، في عالم على وجه الأرض يجي في ضفر ابن عباس؟ ما احترمنا طبعا للعلماء والسادة الفضلاء، إنما في حد في الدنيا يجي زي ابن عباس؟ مفيش خالص، مفيش خالص. ده بيقول لك ابن عباس مرة فسر سورة أظنها سورة النساء، الذي حضر هذا التفسير قال لو سمعتها الديلم لأسلموا، يعني أفجر ناس لو سمعوا تفسير ابن عباس للقرآن لأسلموا، تخيل، وهم مش مقتنعين بالقرآن كمان من شدة التمكن وشدة الفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث من القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إيه سوء العذاب؟ ده الكلام ده لما ربنا خدهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، الغدو في الصباح، العشي آخر النهار في المساء. خلاص ده، طب واحد يقول لي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ممكن يكون ده في الآخرة، يعني يوم القيامة، يعني مش في القبر. طب وما الكلام ربنا عز وجل بعدها، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دليل على أن النار يعرضون عليها حاجة غير يوم القيامة. يبقى ده يحصل فين؟ ها؟ في القبر، صح ولا لا؟ هيحصل فين؟ في القبر. أيضا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سورة ايه؟ سورة ابراهيم. يقول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، اظن بقى فيش لا تفسير ابن عباس ولا تفسير، ده تفسير النبي في صحيح الامام البخاري. ما هو بص انا عايز اقول لك على حاجة، انت عارف بدعة الطعن في البخاري طلعت امتى او سرها ايه؟ مش لان البخاري ضعيف علميا، مفيش حد خلق فيما نعلم في قوة البخاري في العلم، في علم الحديث وتمكنه، تمام؟ يشيد بذلك أساتذته، وأنا ترجمت للبخاري في لقائين هنا وفي كل حتة بتكلم عن الإمام البخاري بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعتبر من أقرب القربات إلى الله إن أتكلم على واحد زي البخاري. ليه؟ لأن ده جبل، الجبل الأشم الذي إذا سقط أصيب الدين في مقتل. عشان كده هم أنت كل ما تيجي تتكلم تقول لهم الحديث صحيح، إيه اللي صحح؟ يحاول يطعن لك في صحته، تقول له في صحيح البخاري، فهو عايز بقى يسقط البخاري، عشان لما تيجي تقول حديث صحيح فين؟ إيه من اللي صححه؟ البخاري، والبخاري بيعرف حاجة؟
يبقى كده الدين يسقط. زي ما يجي مثلا عايز يطعن في القرآن ما يجيش يقول لك القرآن ده غلط، لا يوم جايب مين؟ أبو هريرة يضرب القرآن والسنة في مقتل. أبو هريرة ليه؟ أبو هريرة أكثر الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن أبو هريرة، ما فيش بينهم وبين البخاري ولا أبو هريرة رضي الله عنه خصومة شخصية، إنما الفكرة إن طعن الإسلام يجي من هنا. إنما على مين؟ على مين؟ لله أسود، لله رجال، انسى الكلام ده كله، مهما حاول المجرمون الظالمون مش حد هيقدر. انت مش متخيلين يا احبابي، انت متخيل؟ انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انت متخيل ان الاسود، اسود الله عز وجل وليوس الاسلام هم المشهورين على المنابر والفضائيات وبس؟ انت متخيل كده؟ ده في اقوى منهم مغمورين. وانا بتكلم وفاهم كويس جدا بقول ايه، وافكر حضراتكم بنموذج، نموذج بسيط جدا جدا، نموذج واحد فقط، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله. محدش عرف قدر الرجل الا بعد ما مات، لما كان يقول لك مثلا العلماء الحديث في الارض يقولوا اعلم اهل مصر بحديث رسول الله هو محمد عمرو عبد اللطيف ولا نعرف عنه حاجه، والراجل لا راضي يطلع على منابر ولا راضي يطلع قناه فضائيه، وكانت القنوات كلها موجوده. يوم مات كان الناس والرحمه والحكمه والحافظ والبركه والخليجيه كل القنوات دي كانت موجوده، ورافض المشايخ يلحوا، ورافض تماما. ده حضرتك لو قعد، لو حضر له 20 واحد يسيبهم ويمشي، يحب الشهرة مش عايز حد يعرفه، ده له دماغه هو حر، له تفكيره هو حر فيه. انما انا بقول لك في كتير زي في اسود لربنا كتير جدا جدا، فما فيش، انا عمري ما خاف على دين ربنا ابدا. وانا عايزك تبقى كده بالقوه دي بقى، مثلا ما تشوف واحد جاي يطعن تقول الواحد مثلا يترعب، يا خبر ويوصل للدرجه دي والناس بقى وصلت الجرأة للدرجه دي، الدين يا جماعه انا خايف على الدين. يا عم خاف على روحك، دين مين يا حبيبي اللي انت خايف عليه؟ انت خاف ان انت تستبدل لو ما قمتش لدين ربنا، تستبدل بمن هو ارجل واقوى واصدق منك. هي دي المشكله، مش المشكله ان الدين، دين ما بقى الهزيل اللي بيتكلم ده، ده اللي يسقط دين ربنا، بقى الجهول المجهال اللي بيتكلم ده، ده اللي يسقط دين ربنا. ده بني ادم ملوش قيمه، ده تافه، ده في عالم الرجال لا يساوي شيء، فضلا عن انه في العلم صفر ميحه، ورقه طالع يقراها بس ولا عارف اي حاجه. طبعا ما بقصدش شخص بعينه، دايما اللي بيتكلموا بقوا كده، ما فيش بني ادم عالم بيفهم هيطلع يطعن في الدين، لانه فاهم ان الدين ده، الدين ده حاجه ما تخرش الميه، الدين ده حاجه ما تخرش، العلم ده محكم محكم، مفيش زي علوم الشريعه على وجه الارض في احكامها، مفيش علم محكم ما يخرش الميه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. البراءة البراء ابن عازب، تعرفين طبعا البراء ابن عازب ده راوي حديث خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور خطبة النبي عند القبر اللي مطلعه مشهور جدا جدا. يقول لك اطلع يا ابني قول لنا حديث البراء ابن عازب ده فين، والناس بتشيع جنازة ودفنوه وقفلوا القبر، قول لنا بقى حديث البراء ابن عازب. يلا يا مولانا الشيخ، ما النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، عشان كده ما بنقولش الموعظة عند القبر بدعة، مش بدعة خالص، ده عملها النبي عليه الصلاة والسلام، موعظة عند القبر ليست بدعة أبدا، ده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا تداوم، خدت بالك، لكن لا تداوم، إنما الموعظة سنة. حديث البراء بن عازب: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فيجلسون عند رأسه، أو فيجلس عند الملك الموت عند رأسه. فاكر الحديث ده يا أحبابنا؟ فاكر الحديث ده؟ اسمه حديث البراء بن عازب، معروف. فالبراء يقول: عذابا دون ذلك، قال: عذاب القبر. ابن عباس يقول، شوف ابن عباس المفسر الملهم: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله. ده ابن عباس: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هذا تفسير، تفسير مين؟ تفسير مين؟ ابن عباس. قال الله عز وجل أيضا: لما تشبعوا تحس ان انتوا تشبعتوا من الآيات قولوا لي، انا اقعد اقول كده ها لغاية ما تشبعوا، ماشي، تقول خلاص اقتنعنا، استقرت العقيدة عندنا خلاص. اسمع كده آية في سورة الإنسان: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى عذاب القبر، فسروا به ابن عباس والبراء ومجاهد وأبو عبيدة. إيه رأي حضرتك؟ عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سورة إيه؟ في سورة إيه يا جماعة؟ طه. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الألباني وفي صحيح الجامع من حديث أبي هريرة: معيشة ضنكا عذاب القبر. ها؟ عايزين كمان؟ عايزين كمان يا إخواني؟ اسمع كمان: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. كلام عن مين؟ ها؟ قوم فرعون، مش كده؟ لما ربنا أغرقهم، طيب أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء تفيد بعد المسافة والزمن، صح؟ ها؟ لا خالص، بعد المسافة إيه؟ الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة، صح ولا لا؟ يبقى دخلوا نار فين؟ في البرزخ. أنا حريق، خد بالك أنا حويط في كلامي، كلمة البرزخ ليه؟ بقول البرزخ ليه؟ لأن لما أقول قبر الناس كلها متصورة أن القبر ده عبارة عن شايلين الجنازة وفتحنا حتة وحطيناه وقفلنا عليه، ده بس القبر. لا، هناك أناس قبرهم البحر، هناك أناس قبرهم بطن الحوت، هناك أناس برزخهم أنهم صاروا ترابا وتفحموا، جثث متفحمة مفيش حد عارف يجمعها، تاخد بالك؟ فالكلام ده كله عليهم، كلام كله على البرزخ، ما بحددش القبر اللي هو بالمفهوم الاصطلاحي اللي احنا عارفينه، الكلام ده كله على البرزخ. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: أي بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج روحه يدخل النار في البرزخ. القرطبي يقول: فأدخلوا نارا، أي بعد إغراقهم. القشيري يقول: وهذا يدل على عذاب القبر. ما فيش كلام بنقوله بعاطفة هوجاء، ولا كلام بنقوله بفهمنا واستيعابنا، ده كله كلام مفسرين وعلماء وصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده قابل للنقاش. نفسي اسمع إجابة من حضراتكم. الكلام ده يا جماعة ما هو كلام قابل للنقاش، ولا اللي يتكلم فيه ده يبقى سفيه اصلا؟ بس كده، ده كلام غير قابل انه يتفتح، ده ملف مغلق. تعالوا نشوف بقى كفايه كده من الايات، ونشوف بقى ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث يقول الشيخ حافظ حاتم رحمه الله، ده بالنسبة لي مصدر قوي جدا جدا، يعني كتاب معارج القبول من اكثر الكتب اللي انا بحبها حقيقة، كتاب معارج القبول في العقيدة، ومن أكثر الناس اللي شرحت لهم كتب الشيخ حافظ حكم رحمه الله بكل المستويات، 200 سؤال وجواب مختصر المعارج نفسه. يمكن أكثر شخصية شرحت لها كتب في باب العقيدة هو الشيخ حافظ حكم رحمه الله، وجمعنا به مع النبي في الجنة برحمته. حديث البراء بن عازب اللي أنا أشرت إليه ومشهور جدا جدا، تاخد بالك. طب والتاني ده الفاجر لما يرجع خلاص الروح ترجع للقبر، ايه اللي يحصل؟ افرشوه من النار، فرش قبره ايه؟ من النار. ويضيق عليه قبره. في رواية حتى تختلف اضلاعه، يعني لو هو جثة، لو هو بدن، والأمر ده حقيقي الأضلاع تختلف. ده تعبير مجازي يعني، بس هو طبعا مش الأمر مش على البدن، مش بمقاييس الدنيا، دي مقاييس مختلفة تماما. طب ليه احنا ما بنعقلش لو واحد طلع قال لنا أنا شفت منام، ما بنقولوش أنت مجنون؟ مش معنى دي، مش أنت مجنون، منام إيه اللي تشوف؟ ورحت وعملت وجاوا نسألوا لي، قالوا لك فين يا مجنون أنت؟ مين اللي قالك؟ انت شايفينك نايم جنبنا اهو، ولا حد جالك ولا حد رحلك، ليه ما بتنكرش عليه دي؟ ليه دي معقولة؟ طالما عقلت دي بتعقل ان في مقاييس اخرى للاخرة، زي ما في مقاييس مختلفة للنوم. معايا يا جماعة؟ بس طبعا ده مع الفارق ان دي ممكن تكون خيالات، انما التانية حقائق. ماشي. حديث الرجلين يعذبان في قبرهما، حديث مشهور جدا. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يماشي أبا بكر رضي الله عنه، مش أبو بكر، لا أبا بكر، تمام، ومعه رجل آخر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبري رجلين. وقف، أنا هجمع لك الروايات كلها، يعني الألفاظ جاية من روايات عديدة. فرجف النبي حتى ارتعد كم قميصه، الكم كان بيرتعش من شدة انفعال النبي بالموقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يأتيني بجريدة؟ قال أبو بكر: فاستبقنا فسبقته. فجعلها شقين، فجعل على ذا القبر نصفه وعلى ذا القبر نصفه، ثم قال، يبقى جاب الجريدة قسمها نصين وحط النص على القبر ده والنص على القبر ده، ثم قال: إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان، وما يعذبان في كبير وبلاء، أي وبلاء إنه لكبير، وما يعذبان في كبير يعني شيء كان بالنسبة لهم بسيط. والدليل على ذلك رواية أخرى إن صاحب هذين القبرين يعذبان في أمر هين. معايا حبيبي في الله؟ وبلى، أي وبلى إنه لكبير عند الله سبحانه وتعالى. ناس متخيلة حاجة بسيطة إنما عند ربنا حاجة كبيرة. وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وفي رواية أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وفي رواية لا يستتر من بوله. وفي رواية لا يتوقى من بوله. فذكر هنا ثلاث حاجات في نفس الحديث بروايات المختلفة: الغيبة، النميمة، عدم الاستنزاه من البول. تمام؟ يعني الغيبة معروفة: ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه وإن كنت صادقا، والذكر بالقول والفعل والتلميح والتصريح. كلامه يعني موجز بس مهم جدا. الغيبة بالقول والفعل والتلميح والتصريح. النميمة هي نقل الكلام بنية الإفساد. واحد ودي ده شهوة، الغيبة والنميمة شهوة، وانتشارهم في مجتمعاتنا كانتشار النار في الهشيم. نقل الكلام، واحد قال كلام يروح يقوله لشخص آخر ليوقع بينهما. يا بؤس الأخلاق. الاستنزاء من البول بمعنى التوقي. تمام؟ كان لا يتوقى من بوله، كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستتر من بوله. الثلاث روايات معناهم واحد. تمام؟ معناهم ايه؟ كان لا يتوقى، اي لا يجعل بينه وبين بوله وقايا، فيتبول بطريقة لا يعبأ. أطار رذاذ البول او شيء منه على ثيابه وجلده ام لا؟ خطيرة جدا جدا، وارد ان كتير يقع فيها. يبقى دي لا يتوقع. لا يستتر مش معناها انه يقفل على نفسه باب الحمام عزكم الله، لا، معناها اي لا يش نفس المعنى، اي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا حتى لا يصيب جلده وثيابه. تمام؟ لا يستنزه، التنزه الإبعاد، لا يبعد بوله عنه حتى لا يصيب ثيابه أو جلده. يبقى كلهم بمعنى واحد ومن أسباب عذاب القبر. طب واحد أصاب البول جلده وثيابه يغسله، إنما اللي مش مهتم هو ده اللي يتعذب في القبر ويشتعل عليه القبر نار. بغض النظر عن الأسباب والأمثلة، الفكرة في إن فيه أصلا هو الناس بتعذب. معايا يا جماعه؟ ممكن يجي لما نيجي نتكلم في الاسباب، اسباب عذاب القبر، ممكن يبقى نتكلم في الحته دي تاني ان شاء الله. انما زي ما بقول لحضرتك اثبات اهو ان في عذاب قبر، اهو حديث صحيح، ده حديث صاحبه القبرين اللذين يعذبان، ده حديث مش عايز اقول لحضرتك من اكثر الاحاديث اللي وردت. النسائي واصحاب السنن ومسند احمد، قصة كبيرة، روايات كثيرة جدا جدا. روح بقى حضرتك لو عايز تشوفوا فين أدلة حضرتك طرق الحديث ده، مين اللي جمع الحقيقة الكلام ده من زمان بس استقر عندي خلاصة البحث، ممكن تشوف عند الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ممكن تلاقي، لأن أبرع شخصية وقفت عليها بتجمع الروايات، والألباني ما في شك في هذا. هذا حديثه. الحديث الآخر نشوفه بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي، أدلة بقى في السنة كثيرة جدا جدا، يعني الحقيقة من ذلك التعوذ من أربع قبل التشهد أو بعد التشهد عذرا قبل التسليم،
اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. أهو ولا إيه؟ مش ده معروف؟ مش بتعملوه في بتقولوه في الصلاة ولا لا يا جماعة؟ ده العلماء، من العلماء من قال بأن التعوذ من أربع ده ركن، ركن زيه زي السجود، زي الركوع، زي قراءة الفاتحة. تخيل. هكمله تمام. تخيل بعض العلماء قال ركن، وبعض قال واجب، والبعض قال مستحب. إنما الفكرة في مسألة إن يصل لدرجة إن اتقال في ركن، ودليلهم إيه؟ كان يعلمنا التعوذ من أربع كما يعلمنا السورة من القرآن، وقالوا ده دليل إنها ركن، فأن ورد بنفس النص كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، والتشهد ورد في نفس النص وركن، يبقى ده نفس النص يبقى ده ركن برضه. الكلام ده كله مردود عليه، بس الفكرة في قوة اللفظ. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هقوله تاني. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وشر فتنة المسيح الدجال. تمام. تعوذ يبقى ده قائم ولا لا؟ قائم. حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أختصر بقى عشان صلاة العشاء، متفق عليه، حديث متفق عليه، ما أنا هسيب قصة الحديث وأقول النص على طول. من حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم، عذاب القبر حق. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مناسبته لما جاءت امرأة يهودية وذكرت عذاب القبر قدام عائشة، فلما النبي جاء سألت النبي فقال عذاب القبر حق. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر. حديث وفيل أيضا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، من حديث عائشة إلى آخر الحديث. ومن فتنة النار وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. كل دي إثباتات ولا لا يا إخواني؟ أيضا حديث التعوذ كثيرة جدا جدا، يعني أكثر من أن تحصى. أنا أكتفي بهذا القدر من النصوص. الدليل الثالث الإجماع، كتاب السنة الإجماع، ده مسألة إجماع، حد يخرق الإجماع؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. ده مسألة محل اتفاق، مش حد يتكلم فيها. خدت بال حضرتك؟ الدليل العقلي، وده أشرت إليه، بيقول لك إن النائم قد يرى الرؤيا مما يسر بها فيتلذذ وينعم بتأثيرها. شفت رؤيا كده، شفت ما شاء الله إنك دخلت الجنة، شفت كده النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، واخد بالك، شفت إنك دخلت كده وبتسبح في أنهار الجنة وتستمتع بما فيها من خير ونعيم، صح مبسوط، واخد بالك. وقد يرى الرؤيا مما يكره فيستاء لها ويغتم، يصحى مهموم حزين مع انه كان نايم كويس. ليه؟ بسبب المنام اللي شافه مش مرتاح له. ومش بالضروره برضو، عشان يعني حاجه كده عايز حبيت اقولها دلوقتي، مش بالضروره، ممكن تكون انت متضايق لانك مش فاهم التاويل، تاويل الرؤية ممكن تبقى خير بس انت اللي مش مستوعب. ويعني المساله دي ما حصلت يعني معانا كده. لو جينا نشوف، عايز اقول حاجه مهمه، هل القبر ده لو فيه عذاب هيبقى عذاب دائم على الكل؟ يعني واحد دخل تعذب في قبر يفضل دائم على طول؟ لا، عذاب القبر قسمان، دائم ومؤقت، دائم ومؤقت. أما الكفار والمنافقون وبعض العصاة لا ينقطع عنه العذاب إلى يوم القيامة. تمام. طب مؤقت، هناك أناس قلت ذنوبهم حصلت بعض المكفرات بعد الموت، يعني السكرات شدت عليه شوية وكفر به من خطاياه، عذب في قبره حتى انتهت الخطايا، فخلاص بقى القبر يتحول إلى روضة من رياض الجنة. يعني مش شرط ان عذاب القبر يبقى دائم على الدوام. واحد مديون، مات مديون، ان صاحبي هذا القبر، او لما النبي عليه الصلاة والسلام، اجيب لك الموضوع بقى من اوله وهو بسيط جدا، تقدم رجل او تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على رجل، فرجع بعد ما خلاص كان يصلي والتفت الى الناس قال عليه دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم تصلى عليه يا جماعة، لا يصلي على المديون، واحد مات عليه دين ما يصليش عليه، مش لان الصلاة على اللي عليه دين لا تجوز، لا، يعني بيان لشناعة هذا الفعل حتى لا يأكل الناس أموال بعضهم بالباطل. إنما كان لا يصلي عليه ويترك الصحابة يصلون عليه، يعني مش منكر يعني. فوقف النبي وقال عليه دين، قالوا نعم يا رسول الله، ديناران، حاجة بسيطة جدا يعني. فتقدم تخلف النبي وسيب الصلاة عليه، مش هيصلي. فصعب الميت على رجل موجود اسمه أبو قتادة، قال يا رسول الله هما عليك. فالنبي يرد عليه مؤكدا، قل له هما عليك وفي مالك والميت منهم براء. شايف الكلام؟ قال أجل يا رسول الله. فصلى النبي، ثم لقيه النبي بعد يومين أو ثلاثة فسأله قال أديت عنه يا رسول الله. اسمع بقى بيقول ايه، أديت عنه يا رسول الله. قال الآن حين بردت عليه جلده، خلاص لما قضى عني دينه الآن حين بردت عليه جلده. خدت بال حضرتك؟ يبقى ده دليل على ايه؟ دليل قوي جدا على انه مش كل عذاب القبر دائم، لا، ده فيه مؤقت. اسباب سقوط العقوبة، في ده كلام ده من شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي، التوبة، الاستغفار، الحسنات، المصائب الدنيوية، عذاب القبر، دعاء المؤمنين واستغفارهم، ما يهدى إلى الميت من ثواب زي صدقة أو حج أو عمرة لو لم يكن فعل، أهوال يوم القيامة، القنطرة بين الجنة والنار، أقوى موقف مرعب في الزي بقى، قنطرة بين الجنة والنار ده حاجة يعني ربنا يكفينا الشر، شفاعة المؤمنين، عفو أرحم الراحمين. دي ده انت ممكن تجمعها يا شيخ عمر وتعملها خطبة، أسباب سقوط العقوبة، واخد بالك؟ دي أسباب سقوط العقوبة. ربنا يحفظنا وإياكم ويجمعنا وإياكم دايما على الطاعة والخير، ويعني مش عارف انتوا دايما الوقت معاكم بيجري أسرع مما أتخيل، يعني الحقيقة يعني كنت متخيل ان انا هقول المحاضرة دي كاملة وكمان عليها، انما اختصرتها في الأخير. هقول الإجابة على سؤال وإن شاء الله بعدها نقوم إلى الصلاة. السؤال: رجل أخطأ في شخص وقال عنه أنه متكبر على الخلق في معاملاته، خلاص؟ يا كلمة الإنسان بيقولها على فكرة مش سهلة، أنت كده قذفته قذيفة جامدة جدا، يعني لأن المتكبر ده مش داخل الجنة، يعني المتكبر ده حرام عليه الجنة مش هيدخلها، مصيره النار ده المتكبر. المهم في اللي جاي، يعني فرد عليه هذا الشخص الداعية، أنا عايز أقول حاجة، يعني إيه داعية؟ يعني داعية يعني معصوم، يعني ملتحي يعني معصوم، مثلا متسنن يعني معصوم، بيصلي في الجامع ومحافظ على الصلوات وراجل بتاع ربنا يعني معصوم؟ لا، ما فيش حد معصوم، وكل إنسان كلنا بشر، بس الفارق بس بين مكسر ومقل. وقال له لن أسامحك أمام الله، يا الله، وسأدعو عليك في جوف الليل. لا ده جامد قوي دي، خدت بالك؟ يعني ده احنا يعني، طب انا لو ادخر، لو هادي على حد، تبادي على الكافرين الذين يقتلون المؤمنين، انما ده على مسلم، ادعى على مسلم. على فكرة خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان تدعو على مسلم تبتاخد من رصيدك عند ربنا،
انت عارف زي الشخص اللي بيتكلم كلام، واحد يتكلم كده انت كنت باصص له قبل ما يتكلم انه انسان على مستوى معين، فبدا يتكلم كلام نزل من عينك، مستوى نزل. من الحاجات اللي بتسقط قدر العبد عند الله دعاءه على المسلم، دعاءه على المسلم. ما ينفعش تدعي على مسلم، لا تدعوا على انفسكم الا بخير، ولا تدعوا على اخوانكم الا بخير. وما لو حد اذاك اصبر، ادفع بالتي احسن، مش ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام. يقول مع ان هذا الرجل الذي اخطا قال له سامحني، يعني اعتذر كمان، وقال له لن اسامحك، وده غلط وخطا. طالما ان الشخص اعتذر اقبل عذره مهما عمل، خدت بال حضرتك؟ اقبل عذره مهما عمل، وده يعبر عن نقاء القلب. وزي ما بقول لحضراتكم، القلب ده مش شرط يجي تقول لي طالب علم او عالم او داعيه، مش شرط القصه دي كلها. القلب ده ونقاؤه وصفاءه وقربه من ربنا سبحانه وتعالى ده موضوع تاني خالص، ده جهد تعبدي، جهد في الصلة بربنا سبحانه وتعالى. واحد غير مشهور ولا معروف ولا انا عارف اسمه ولا انت عارف اسمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة. السر ايه؟ انه كان نقي سليم الصدر للناس. ومن اقوى ما قرأت في الحتة دي، يعني اتكلمت هنا على فكرة في درس في هذا المسجد في وانا بتكلم عن الاخوة، وماذا تفعل مع اخيك ان اخطأ في حقك، تاخذ بالك. من اقوى ما قرأت، من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. شوف كلام السلف. لو واحد مثلا انت غلطت في حقه وجيت تقول له سامحني والله انا اسف معلش، يقول لك ابدا مش هسامحك، وشهر بيك وهتكلم عليك، ده اللي لم يرضى. الصالحون من قبلنا كانوا يسموا ده شيطان. اوعى تروح تقول له انت شيطان، تزود المصيبه مصيبتين يعني. بس انا بقول ان الاصل الناس تسامح، اقبل العذر. قال رسول الله او حديثه: اغفروا يغفر لكم، وسامحوا يسمح لكم. ايه راي حضرتك بقى في كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ اغفروا يسمح يغفر لكم، وسامحوا يسمح لكم. اغفر يا اخي، سامحه ربنا يسامحك، اغفر له وانسى الموضوع ربنا يغفر لك. ودي بتبقى بشائر تلاقيها في نفسك كده، لما تلاقي نفسك يعني انسان سهل وبسهوله بتسامح، دي ان شاء الله ابشر اقرب الى مسامحه الله وعفو الله. تلاقي نفسك بتشتال في قلبك، وانت كده على خطر، محتاج تصلح قلبك، لان دي على فكره موضوع مش بركاتين. زي بعض الناس الصالحين، واحد صالح انا شايفه صالح، او سين من الناس صالح وداعيه يا سيدي زي ما انت عايز تقول، ونيجي نقول له حديث النبي يطلع عليكم الان رجل اهل الجنه، ودخل بانه لا يبيت ليله وفي قلبه غل المسلم سامح، يقول مش قادر. يقول مش قادر. ليه مش قادر؟ لسه بدر عليه. قضيه مش بالجعجعه، مش بالكلام، قضيه عمل وقلب وسلوك مع الله سبحانه وتعالى. ربنا يصلحنا واياكم. فانا انصح الاخ اللي اخطا، اقول له توب الى الله لانك رميت اخاك بشيء عظيم خطير. وانصح الاخ اللي اعتذر له ان يسامح، واذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر لكم، وسامحوا يسمح لكم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. في حاجه شيخ؟ للاسف للاسف هو حقه. انت بقى يعني اللي اخطأ في حقه يقعد بقى يسترضى ربنا سبحانه وتعالى، ويدعي ربنا يحنن قلبه، لانها مشكله. مظالم العباد مشكله، عشان بعد كده الانسان يخزن لسانه ما يتكلمش، لا يقول فلان متكبر ولا فلان صفته كذا، ولا يعني السلامه لا يعدلها او الصمت، احيانا من صمت نجا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام تنجى. وبعدين الكلمة آخر جملة أقولها لحضرتك، الكلمة تملكها ما لم تتكلم بها، فإذا تكلمت بها ملكتك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.